الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس السابع بعد 200 من سنن أبي داود، وهو الدرس الأول من كتاب الأيمان والنذور، نشرع فيه في يوم الجمعة 19 من محرم لعام 43 و400 ألف. قال رحمه الله: كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة اليد، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وقيل لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء، فسمي الحلف بذلك الحفظ، بذلك لحفظ المحلوف عليه، وسمي المحلوف عليه يمينا لتلبسه بها، أفاده الحافظ. والنذور جمع ناذر، وهو ما يلزم الإنسان به نفسه فيوجب على نفسه ما لم يوجبه الله. والأيمان إنما تنعقد إذا كانت باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، أما غير ذلك فلا تنعقد، كما قال الشافعي رحمه الله. وذهب الشيخ الإسلام إلى أن الحرام والطلاق ونحو ذلك من الأيمان، والصحيح الأول. وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز أن يحلف بالصفات الخبرية، وهكذا الفعلية، والصحيح أنه يجوز الحلف بكل صفة لله، كوجه الله وكلام الله وغضب الله ونحو ذلك. وأحكامها كثيرة، ذكرت منها جملا في كتاب التبيان في أحكام الأيمان. وهي على أنواع: النوع الأول ما كانت على أمر قد مضى، فإن كان صادقا فذاك، وإن كانت على غير الصدق فهي اليمين الغموس ولا كفارة لها غير التوبة. وفي الحديث: اليمين الغموس تدع الديار بلاقع. واليمين الثانية على أمر مستقبل، وهي الإنشاء، كان يقول: والله لا أفعلن، أو والله لا أفعل. فهذه ينظر فيها، إن كانت من لغو اليمين لا حكم لها، وإن كان قد عقدها بقلبه فإذا حنث أو أراد أن يحنث فيها لزمه كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين، وقبل ذلك عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن ذلك صام 3 أيام، إن شاء متتابعات وإن شاء متفرقات. وأما اليمين الغموس فليس فيها كفارة يمين، لأنه إن كان صادقا فذاك، وإن كان كاذبا يلزمه الإثم العظيم إن اقتطع بها مال امرئ مسلم، أو استحل بها ما لا يجوز له. وحروف القسم 3: الواو والباء والتاء، والله وبالله وتالله، وما كان غير ذلك فهو لاحق لها: الله، الله. وأيمان النبي صلى الله عليه وسلم منها: والذي نفسي بيده، والذي لا إله غيره، والله، ونحو ذلك. والحلف بغير الله عز وجل شرك، حديث ابن عمر: سيأتي من حلف بغير الله فقد أشرك. الحديث فيه انقطاع ولكنه في الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، والأصل فيه أنه من الشرك الأصغر إلا إذا كان على تعظيم المحلوب به تعظيم ألوهية، فعند ذلك يصير من الشرك الأكبر المخرج من الملة. ولا يجوز الحلف بالطلاق ولا بالشرف ولا برأس الأبناء ولا بالكعبة ولا بغير ذلك من المحلوفات. ومن أسوأ ما يتعاطاه الناس الحلف بالأموات، حيث يحلفون بهم معظمين لشأنهم، وربما إذا كان الأمر الذي قدم عليه أو سيقدم عليه يحتاج إلى يمين يسهل عليه الحلف بالله مع كذبه، ولا يسهل عليه أن يحلف بذلك القبر أو الولي لشدة تعظيمه وخوفه ورهبته. قال: باب التغليظ في اليمين. وفي نسخة: الأيمان الفاجرة. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصير رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين مصبورة كاذبا. الحمد لله. اليمين المصبورة هي اللازمة لصاحبها من جهة الحكم. قال الخطابي: يعني يأمره الحاكم باليمين فيحلف كاذبا، فليتبوأ بوجهه مقعده من النار، أي بسبب هذه اليمين الفاجرة. وهذا دليل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ويدخل في هذا الرجال والنساء، ويدخل في ذلك على ما عظم وما احتقر لما سيأتي، ولو على سواك رطب أو أخضر. قال: باب في من حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن عيسى وهناد بن السري المعنى قال: أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال أخبرنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر، أي الحالف، ليقتطع بها مال امرئ مسلم بالباطل، لقي الله وهو عليه غضبان، إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي تليق بجلاله، ليس كمثله شيء السميع البصير، وإثبات رؤية العبد لله عز وجل من قوله لقي الله. فقال الأشعث الكندي الحضرمي: فيا والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته. من يهود حضرموت، لأن حضرموت كان فيها يهود وفيها نصارى. فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة فيه أن الدعاوى في باب الأموال يبدأ بها بالبينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والبينة شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شهادة أربع نساء أو شاهد مع اليمين، فإن لم يكن ذلك فعلى المنكر اليمين. قال: قلت لا. قال لليهودي: احلف. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي. رجل فاجر كما في بعض الروايات. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية، أولئك لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. متفق عليه. وأخرجه الترمذي وابن ماجه مختصرا وأخرجه أحمد. هذه هي اليمين الغموس التي لا كفارة فيها إلا التوبة إلى الله، ومن زعم أن فيها كفارة فإنما هو رأي، لأن الأحاديث التي فيها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، أو فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، هذا في اليمين المستقبلة. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا الحارث بن سليمان قال حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت، وكندة أيضا من حضرموت إلا أنها من بعض قبائلها، اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرض اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده، قال: هل لك بينة على أنها أرضك؟ قال: لا، ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرض اغتصبنيها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم. قال الكندي: هي أرضه. وأخرجه أحمد، أي اعترف الكندي بأن الأرض صاحبها الأشعث، والأشعث كان قد وقع في الردة رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه وتزوج أخت أبي بكر الصديق، ثم ذهب مجاهدا في العراق فقتل هنالك شهيدا، والله المستعان. قال الطيبي: أي أيذم الحجة، لا لسان له يتكلم ولا حجة في يده، يعني ليكون له عذر في أخذ مال مسلم ظلما وفي حلفه كاذبا. قال: وبالسند المتصل: حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي، وأيضا هو من الأقيال، من الأقيال ومن سادة حضرموت. أما من يسمون أنفسهم بالأقيال هذه الأيام فأغلبهم زنادقة، وربما كانوا ماسونيين، وربما كانوا مندسين، يهود أو نصارى أو الله أعلم من أي جنسيهم، يطعنون في الإسلام وفي نبي الإسلام وفي القرآن وفي خيرة الصحابة عليهم الصلاة والسلام أو عليهم الرضوان، وبغضهم لقريش جملة وتفصيلا. فهذا ليس من ديننا، فقريش سيدة القبائل، ولا عبرة بالروافض ولا عبرة بالصوفية عباد القبور وإن انتسبوا لقريش، كما أنه لم يؤثر في قريش انتساب أبي جهل وأبي لهب إليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قريش رؤوس الناس في الخير والشر. فهؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالعباهلة والأقيال ليسوا بعباهلة ولا أقيال على الحقيقة، فالعباهلة والأقيال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوه وآمنوا به وعزروه ونصروه وعرفوا لأصحابه قدرهم ومنزلتهم، فقبحت القومية اليمنية إن كانت تطعن في الرسالة النبوية وكانت تحت أقدامنا. فلا قيمة لنا والله بنسب مهما كان ونحن في بعد عن دين الله، إنما الإنسان بدينه واستقامته وإخلاصه ومتابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لتعلموا أن هذه الفتنة التي أحدثها الكفار في اليمن وقام بها الحوثيون يريدون خلق فتنة جديدة، وناس ضد الحوثي في الظاهر وهم ضد الإسلام. هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالعباهلة والأقيال ضد الإسلام، ما هم حول الحوثي، حول الإسلام. ما يؤمنون بنبوة ولا رسالة ولا كتاب ولا حق صاحب، ويتلفظون بألفاظ شركية كفرية. يقول لك أنا القيل اليمني، أنت النذل اليمني إن صح أنك يمني. والله لو كان نسبك إلى قحطان، وأيضا قحطان نسبوا إلى عدنان وإلى أقصد إلى إسماعيل على الصحيح، لو كان نسبك مسلسل من هنا إلى إسماعيل عليه السلام، وأنت طاعن في دين الله وفي سنة رسول الله وفي كتاب الله، أنك ما تساوي بعرة عند المستقيمين، بل أنت كما قال الله أولئك كالأنعام بل هم أضل. نحن نتكلم بهذا لأنهم يغتاظون من مثل هذا الكلام، ونحن نتقرب إلى الله بإغاظتهم وبتحقيرهم وبإذلالهم. إذا كنت تبغض الحوثي حقا وصدقا فكن مسلما سنيا سلفيا على منهاج النبوة. هذا هو الذي يبغض الحوثي لله ويبغض الرافضة لله، والله المستعان. قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي، أزرعها ليس له فيها حق. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه، ليس يتورع من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذاك. الحكم الشرعي لابد أن يمشي على الجميع. فانطلق ليحلف له، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لئن حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض، وإذا أعرض الله عنه هلك، هلك ولحقه الخسار، والله المستعان. أخرجه مسلم وهو عند الترمذي وأحمد. فخلصنا من هذه الأحاديث على أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، وخلصنا من هذه الأحاديث على أن اليمين الغموس لا كفارة لها إلا التوبة إلى الله عز وجل، وأنها كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام. وخلصنا من هذه الأحاديث أن مال المسلم حرام لا يجوز أخذه بيمين ولا ببينة كاذبة. قال: باب ما جاء في تعظيم اليمين عند وفي نسخة على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة يا أخوة تسمى تغليظ اليمين، وهي عند بعض الفقهاء على ثلاثة أوجه: التغليظ الزماني، والتغليظ المكاني، والتغليظ القولي. أما التغليظ المكاني فأن يقول: احلف في المسجد أو عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند الكعبة أو يوم عرفة، يعني في عرفة. وأما التغليظ الزماني فأن يقول له: احلف بعد العصر أو بعد الصلاة. وأما التغليظ القولي فأن يقول له: تقسم بالله الذي لا إله إلا هو العظيم، أو أنشدك بالله، ومثل هذه الأيمان العظيمة. أما اليمين اليمني بعض ما عليه دليل، أقسم بالله الحاطم الناقم المنتقم قاطع الصيب والنصيب، كلام ما عليه دليل إلا أن الناس يمشون عليه، وبعض الفقهاء الذين لا يحسنون شيئا يمشون عليه، وإلا أصل اليمين قل والله ما فعلت أو والله فعلت. إذا أراد التغليظ قل والله الذي لا إله إلا هو أو والله الذي أنزل الكتاب على محمد أو والله العظيم نحو ذلك. قال وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن نمير قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرني عبد الله بن نسطاس من آل كثير بن الصلت أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة أي كاذبة غموس ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار. هذا دليل على عظيم هذه اليمين. أخرجه ابن ماجه وأحمد ومالك الموطأ وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله. وهذا أيضا من التغليظ الذي أشرت إليه وهو التغليظ المكاني، وجاء في بعض الروايات بعد العصر فيحمل على التغليظ المكاني والتغليظ الزماني. قال باب اليمين بغير الله أي ما حكمها، وقد تقدم البيان أن صاحبها بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وقد قال عبد الله بن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أهون من أن أحلف بغيره صادقا، وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق، والصواب أن نقول عن عبد الله لما سيأتي، فمن قال بأن عبد الله هو ابن مسعود قال الأثر منقطع بين وبرة وبين عبد الله بن مسعود، ومن قال بأن عبد الله هو ابن عمر كان الأثر متصلا لأن وبرة بن عبد الرحمن قد روى عن عبد الله بن عمر. والصحيح أن عبد الرزاق في المصنف لم يسمي، إنما في فتح المجيد وفي بعض الكتب جعلوه مصرحا به أنه ابن مسعود، فعلى التفصيل الأول، وأنا قلت ابن مسعود على ما ذكر وإلا على التفصيل السابق. قال وبالسند المتصل حدثنا الحسن ابن علي الحلواني قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أنبانا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف وقال، وفي نسخة فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله، يعني هذا لا يقصد التعظيم، غاية ما فيه جرى على لسانه الحلف باللات لأنهم كانوا يعتادون ذلك، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لا إله إلا الله كفارة لذلك. وهكذا من حلف بالأمانة لو قال لا إله إلا الله على نحو هذا الحديث ما ضره إن شاء الله، لما سيأتي من حرمة الحلف بالأمانة. ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق بشيء ليخرج من هذه الكلمة الخطأ، من هذه الكلمة السيئة، فإن القمار والميسر من أكل أموال الناس بالباطل. قال إنما أمر بذلك لأنه تعاطى صورة تعظيم الأصنام حين حلف بها، وأن كفارته هو هذا القول لا غير، قاله العيني. وقال القاري له معنيان، أحدهما أنه يجري على لسانه سهوا جريا على المعتاد السابق للمؤمن المتجدد فليقل لا إله إلا الله، أي فليتب كفارة لتلك الكلمات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، فهذه توبة من الغفلة. وثانيهما أن يقصد تعظيم اللات والعزى فليقل لا إله إلا الله تجديدا لإيمانه، فهذه توبة من المعصية انتهى. قال الخطابي فيه دليل على أن الحالف باللات لا يلزمه كفارة اليمين. وإنما يلزمه الإنابة والاستغفار. وفي معناه إذا قال أنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام إن فعلت كذا فإنه يتصدق بشيء، وهو قول مالك والشافعي وأبو عبيد، وقال النخعي وأصحاب الرأي إنه قال إن قال هو يهودي إن فعلت كذا فحنت فعليه كفارة يمين، ما عليه شيء، عليه التوبة إلى الله عز وجل في مثل هذا الحال. قال: باب في كراهية الحلف بالآباء. الكراهية المراد بها التحريم، إذا وجدت في كلام السلف مكروه المراد به التحريم. إنما جاء تقسيم الكلام ماذا تقسيم الأحكام إلى مكروه وهو دون الحرمة متأخر. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا عوف وهو ابن أبي جميل عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. الآباء معروف، وأبي وفلان يذكره ربما باسمه، والأمهات معروفة، وبالأنداد الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله. ولا تحلفوا إلا بالله، سواء كان الحلف فيما مضى أو فيما يأتي. ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، خرجه النسائي، لأن من حلف بالله كاذبا كان على وعيد شديد، صلى الله عليه وسلم. قال إمام الحرمين: المذهب القطع بالكراهة، وجزم غيره بالتفصيل، فإن اعتقد في المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقد في الله حرم الحلف به، وكان بذلك الاعتقاد كافرا انتهى. قال: بالسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. متفق عليه، وأخرجه الترمذي وأحمد ومالك بالموطأ والدارمي. إذا كان هذا عمر مع جلالته وفضله وعلمه وقع عليه هذا الأمر، فكيف بكثير منا في هذا الزمان لا يتعلم التوحيد ويراقب أقواله ويراقب أفعاله ويراقب المعتقدات؟ لأن مسألة التوحيد مسألة مهمة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر المنكر، لا سيما في باب التوحيد في حضره وسفره، وفيه ما جاء في خارج في الصحيحين أقصد أن عمر قال: والله ما حلفت بهذا ذاكرا ولا آثرا بعد ذلك، التزم. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ليكن التعظيم لله عز وجل، فمن كان حالفا فليحلف بالله وليسكت. لا يحلف. أما بأبي، بشرفي، برأس أبنائي، بنحو ذلك، هذا كله باطل، وصاحب بين الشرك الأكبر أو الأصغر على التفصيل الذي سبق. قال: في السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو معناه إلى بآبائكم، زاد قال عمر: فوالله ما حلفت بهذا ذاكرا ولا آثرا. ذاكرا قائلا لها من قبل نفسي، ولا آثرا يعني ولا حاكيا لها عن غيري ناقلا عنه، التزام. متفق عليه، أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد، وبالسند المتصل حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس قال: سمعت الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة، ركز معي على هذا الاسم، سعد بن عبيدة قد سمع ابن عمر وروى عنه أحاديث، لكن هذا الحديث عن ابن عمر بعينه لم يسمعه منه، هذا الحديث بعينه لم يسمعه من ابن عمر. قال: سمع ابن عمر رجلا يحلف لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك، وأخرجه الترمذي. لكن الحديث في الباب كما ترى. وفي السند المتصل قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أنه سمع طلحة بن عبيد الله يعني في حديث قصة الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة وأبيه إن صدق. هذه الرواية اختلف فيها العلماء، قال بعضهم تقديرها أفلح والله إن صدق إنما تصحفت إلى وأبيه، وقال بعضهم هناك محذوف أفلح ورب أبيه إن صدق، وقال بعضهم هي كلام كان يقوله العرب لا يريدون به حقيقته فهو من المعفو عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يحلف بغير الله. وأحسن الأجوبة ما ذهب إليه ابن عبد البر وغيره في هذا الموطن من أن أفلح وأبيه شذ بها إسماعيل بن جعفر، مفهوم؟ الحديث ثابت أفلح إن صدق أو أفلح والله إن صدق، أما أفلح وأبيه وما تقدم معنا قبل الليال أما وأبيك لتنبأن، فإن هذا من الكلام الشاذ الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب في كراهية الحلف بالأمانة أي تحريم الحلف بالأمانة. قال في السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا الوليد بن ثعلب الطائي عن ابن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، وأخرجه أحمد الحديث الصحيح المسند لشيخنا الوادعي، وجاء في بعض رواياته ومن خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا، وهذا على الوعيد لأن ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا دليل على أن فاعله قد ارتكب كبيرة. وقد أنكر بعض العلماء على من فسر ليس منا ليس مثلنا، يعني معناه إذا لم يحلف بالأمانة مثل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تفسير قد انتقد. قال باب المعاريض في الأيمان. المعاريض أن تأتي باليمين بحيث يظن السامع أنك تريد كذا وأنت تريد شيء آخر، وهذا يستخدمه الناس إذا كان المحلف ظالما فاجرا، ربما إذا لم يحلف له أخذ ماله وربما سجنه وضربه. عندي كأن هذه النسخة فيها الله يهديكم ما كنتم تنبهون من قبل. قال باب ما جاء في لغو اليمين. لغو اليمين هو قول الرجل كلا والله وبلا والله ولا يريد بها أن يعقد يمينه. قال أبو السند المتصل حدثنا حميد بن مسعد السامي قال حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن ميمون الصائغ من أهل مرو قتله أبو مسلم عن عطاء اللغو في اليمين قال قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كلام الرجل في بيته كلا والله بلا والله، أخرجه البخاري. قال أبو داود كان إبراهيم الصائغ رجلا صالحا قتله أبو مسلم بعرندس، أبو مسلم الخراساني مدينة مرو قال وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيبها. سبحان الله، مبادرة الآن يسمع النداء ويركض ويسمع النداء ويكمل عمله وينتظر لك إلى أن تنتهي الصلاة أو تقارب ثم يدخل المسجد ولا يلحقه أدنى ندم ولا أدنى حزن على أن فاتته تكبيرة الإحرام وفاته ما فاته. قال أبو داود روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة، وكذا رواه الزهري عبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول وكلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا. الصحيح الموقوف والعمل عليه، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال أبو داود لما أرادوا قتل إبراهيم الصائغ قال دعوني أصلي ركعتين، فقال اللهم إن كان العمل الذي عملته لك غير رضا فاجعل هذا القتل كفارة. نعود إلى الباب ذاك، باب المعاريض في الأيمان، يعني أن تأتي باليمين فيظن الظان أنك تحلف على كذا وأنت تريد كذا، كما قال إبراهيم عليه السلام في سارة أختي، وهي ليست أخته، زوجته، هذه معاريض. وفي الحديث إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، لكن يقول العلماء المعاريض تصلح قبل أن يطلب منك اليمين أو يحكم عليك باليمين، أما إذا حكم عليك باليمين فاليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف، ما هي على نية الحالف. قال أبو سند المتصل حدثنا عمرو بن عون قال أنبانا هشيم حا وأخبرنا مسدد قال أخبرنا هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك. خرجه مسلم عند الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي. يمينك أي حلفك على ما يصدقك عليها على النية، صاحبك خصمك ومدعيك ومحاورك. ولفظ مسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، والمعنى أنه وقع عليه لا يؤثر فيه التورية، فإن العبرة في اليمين بقصد المستحلف إن كان مستحقا لها، وإلا في العبرة بقصد الحالف له التورية. قال مسدد قال أخبرني عبد الله بن أبي صالح قال أبو داود هما واحد، عباد بن أبي صالح عبد الله بن أبي صالح. قال أبو السند المتصل حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو لنا، فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فخل سبيله، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، قال صدقت المسلم أخو المسلم. وأخرجه ابن ماجه وأحمد، لكن هذا الحديث فيه ضعف، هذه المرأة أظنها مجهولة. وهكذا قال المنذري والحديث أخرجه ابن ماجه، وسويد بن حنظلة لم ينسب ولا يعرف له غير هذا الحديث. وفي الإصابة قال الأزدي ما روى عنه إلا ابنته قال ابن عبد البر لا أعلم له نسبا. انتهى. إلى هنا بارك الله فيكم.